بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 121 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء، قامت بطباعته مجمع الملك فهد، طباعة المصحف الشريف بالأمانة العامة للشؤون العلمية بالمدينة النبوية. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الثامن من كتاب الحدود. فهذا الكتاب فيه 8 أبواب. الباب الأول تعريف الحدود مشروعيتها والحكمة منها، والباب الثاني في حد الزنا وفيه مسائل، والباب الثالث الحديث عن حد القذف وفيه مسائل، الباب الرابع تحدثنا معكم فيه عن حد شارب الخمر وفيه مسائل، والباب الخامس تحدثنا عن حد السرقة، والباب السادس تحدثنا فيه عن التعزير، والباب السابع تحدثنا فيه عن حد الحرابة. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 14 من شهر ذي القعدة عام 1443، تحدث معكم فيه عن باب الثامن في الردة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها الردة وشروطها وحكم المرتد. أولا، تعريف الردة، الردة في اللغة الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام. رددت الشيء، وفي الشيء أي رجعت عنه. وفي الاصطلاح معنى الردة الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. فالكفر بعد الإسلام بنطق أي باللسان، كمن يسب الله والعياذ بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الملائكة، أو يدعي بلسانه أنه نبي، فهذه ردة بالقول. ثانيا، ردة باعتقاد، وسيأتي الحديث عنها، كاعتقاد شريك مع الله عز وجل في الربوبية أو في الألوهية أو في الإسماء، في الأسماء والصفات، ويعتقد أن الزنا حلال أو أن الربا حلال أو أن الصلاة المفروضة غير واجبة، هذا كفر أكبر خير من الإسلام. الثالث من أنواع الكفر بعد الإسلام الكفر عن طريق الشك، وذلك كمن يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، أو يشك في وجود الله عز وجل، أو يشك في وجود الملائكة أو الأنبياء أو أنهم أنبياء، أو كمن يشك في حصول اليوم الآخر. هذه من الأشياء التي يكفر الإنسان بالشك فيها. أو يكون الرد عن الإسلام بالفعل، كمن يعبد الأصنام أو الأوثان بشتى صورها وأنواعها، ومن يذبح لها أو يستغيث بها من استغاثة شركية، أو من أمثلتها الفعل كمن يبول المصحف أو يجعله نعلا والعياذ بالله، وكذلك من يترك الصلاة عمدا، الصلاة المفروضة عمدا، هذا يعتبر من الكفر المخرج من الإسلام. أو من يعتقد أن الأديان المحرفة من يهودية ونصرانية أنها صحيحة ويجوز العمل بها واعتقاد والدخول فيها، وأنه يجوز الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من الردة عن الإسلام والتي فيها كفر. ثانيا، شروطها. أما شروطها أي متى يكون الإنسان مرتدا عن الإسلام؟ إذا كان عاقلا ومميزا ومختارا. وهذه ما تعبر عنها أن الإنسان يقع في الكفر إلا بشروط وانتفاء موانع. فمن الشروط التي إذا انطبقت على الشخص يعتبر كافرا خاليا من الإسلام إذا فعل الكفر وهو مكلف وهو بالغ وعاقل، وأيضا أن يكون عالما بأن هذا كفر فوقع فيه، كذلك أن يكون قاصدا ومتعمدا لفعل الكفر، كذلك أن يكون مختارا لفعله غير مكره، وأن ينتفي عنه الموانع وهي عدم التكليف والجهل والخطأ والتهويل والإكراه. ومن وقع في هذه الأشياء فإنه لا يحكم عليه بالكفر لوجود هذه الموانع. لذلك قالوا هنا فلا يحكم على مجنون لكونه غير عاقل إذا فعل الكفر أو شك أو وقع في الشك أو اعتقد أو نطق وهو مجنون، فإنه لا يكفر. أو صبي غير مميز، فإنه إذا كان غير مميز وقع في شيء من الكفر فإنه لا يعتبر كافرا، أو مكره وقع في شيء من الإكراه في شيء من الكفر فإنه لا يعتبر مرتدا عن الإسلام لكونه مكره فإذا وقعت منهم. وكما تقدم شروط تكفير الشخص لا يكفر المعين إلا أن يكون مكلفا وعالما وقاصدا ومختارا. وهناك ما ولا توجد موانع لتكفيره، وكذلك أن تبلغه الحجة وهو العلم بأن هذا كفر. ثالثا حكم المرتد أي عن الإسلام، أما حكمه في الدنيا فهو القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس النفس بالنفس والثيب بالثيب والتارك لدين المفارق للجماعة أو المفارق لدينه التارك للجماعة، رواه البخاري. فهذه أدلة وجوب القتل المرتد بهذه الأدلة وغيرها. وينبغي يقولون وينبغي قبل القتل أي قبل أن يقتل هذا المرتد عن دينه أن يستتاب، أي يطلب منه التوبة من الكفر الذي وقع فيه ويدعى إلى الإسلام، وأن يضيق عليه ويحبس 3 أيام، لعله في 3 أيام يراجع نفسه ويعود للإسلام، فإن تاب أي من الكفر وإلا قتل ردة. في حديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد، وقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، أي هذا اليهودي الذي أسلم ثم ارتد أي رجع إلى اليهودية. يقول معاذ لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل ذلك اليهودي بعد أن كان مسلما. وفي رواية وكان قد استتيب قبل ذلك، يطلب منه التوبة من هذه الردة التي وقع فيها. والحديث أخرجه أبو داود وقال حافظ بن حجر في الفتح. ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب أي يطلب منه التوبة، فهل لا يقول عمر رضي الله عنه يقول فهل لا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا وستبتموه أي طلبتم منه التوبة من هذا الكفر لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، فكان منكرا يعني على أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قتلوه قبل أن يستتاب 3 أيام، وقال لهم اللهم إني لم أحضر، يعني لم يحضر هذا الحد، ولم أرضى أي بذلك إذ بلغني. وهذا كالاستنكار منه رضي الله عنه لعدم استتابته وحبسه 3 أيام حتى يراجع نفسه. ولذلك تارك الصلاة مثلا يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل. وقالوا والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه، يعني هو الذي يسمح بقتل هذا الشخص الإمام ولي الأمر أو نوابه في كل بلد بعد حكم القضاء الشرعي على ردته، لأنه حق لله تعالى فيكون إلى ولي الأمر. ولا يقتل الصبي، ولا يقتل الصبي المميز ولو قيل بصحة ردته حتى يبلغ، كما تقدم أنه لا يقتل المرتد إلا إذا كان عاقلا بالغا، إذا كان غير بالغ وغير عاقل فإنه لا يقتل حتى لو وقع في الكفر. كذلك لابد أن يكون مختار الفعل الكفر. وأما حكمه، حكمه في الدنيا القتل أي المرتد، وأما حكمه في الآخرة فقد بينه الله تعالى في قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر وأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهو المرتد خالد مخلد في النار، حاله كحال الكفار الأصليين في العذاب والعياذ بالله. المسألة الثانية الأمور التي تحصل بها الردة، والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جدا أو هزلا أو استهزاء. فمتى وقع الإنسان في شيء من الكفر سواء كان جادا أو هازلا أو مستهزئا فإنه يكفر والعياذ بالله. فلنتب جميعا أيها الإخوة من كل مزح فيه كفر أو استهزاء فيه كفر، لأن هذا حاصل والعياذ بالله، صلى الله تعالى في العافية. والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جدا أو هزلا أو استهزاء كالشرك بجميع أنواعه. هنا لا يقصد أنواعه منه الشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر لا يدخل في الردة، وإنما نقصد به الشرك الأكبر. والشرك الأكبر أنواع: الشرك في ذات الله تعالى ما يسمى بشرك الربوبية، كادعى أن هناك خالقا غير الله أو مميتا للخلق غير الله، أو أن هناك نافعا أو ضارا غير الله، أو أن هناك رازقا غير الله، أو أن هناك مالكا للكون غير الله عز وجل. فهذا يعتبر من الشرك في ذات الله أو الشرك في الربوبية. وهذا ينقسم قالوا إلى شرك التعطيل أو شرك التمثيل، أن يشبه المخلوق بالخالق في أفعال الله تعالى فهذا من الشرك في الربوبية، أو أن يعطل الله عز وجل عن الخلق والرزق وينسب إلى المخلوق وهذا شرك في الربوبية أيضا. النوع الثاني الشرك في أسماء الله تعالى وصفاته، وهو نوعان: التعطيل الكلي لأسماء الله تعالى وصفاته كالجهمية الذين أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته جميعا، أو التعطيل الجزئي كالمعتزلة الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء دون الصفات، سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أو كالأشاعر الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات وبقيتها أولوها بغير على غير التأويل الصحيح. هذا يسمى تعطيل جزئي. فالنوع الثاني الشرك في أسماء الله تعالى وصفاته، والنوع الأول الشرك في ذات الله والشرك في ربوبية الله تعالى، الثالث الشرك في ألوهية الله تعالى أو في أفعال الله عز وجل أو الشرك في العبادة. فهذه من الشرك الأكبر مخرجون الإسلام، كالشرك في المحبة، فأن يحب المخلوق كحبه لله وأشد، ويحب المعبودات الباطلة كحبه لله عز وجل وأشد، وشرك الخوف كأن يخاف من غير الله تعالى أشد من خوفه من الله عز وجل. والثالث الشرك في الرجاء، فيرجو هذا المخلوق أكثر من رجائه في الله تعالى أو مساو لرجائه لله عز وجل. فهذه أنواع الشرك بالله تعالى المخرجة من الإسلام، الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جدا أو هزلا أو استهزاء، كالشرك بالله بجميع أنواعه وجحود الصلاة وغيرها، بمعنى أن يعتقد الشخص على أن الصلاة المفروضة أو الفجر أو العصر أو المغرب ونحوها هذه ليست واجبة، أو يعتقد أن صيام رمضان غير واجب أو الحج غير واجب، فهذا يخرج به صاحبه من الإسلام ولو فعله. كذلك من أنواع الردة وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أيضا، وجحود القرآن كله أو بعضه، إنكار القرآن كله أو إنكار بعض السور منه وأنها ليست من كلام الله، فهذا يعتبر من الكفر المخرج من الإسلام. ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية الذين عندهم كفريات، ومنها أنهم يعتقدون بعضهم وهم المدركين أو الأقطاب أنهم يتلقون الوحي من الله تعالى مباشرة، فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، ويستمدون المعارف من الله رأسا، لأن الله منحهم القدرة لم يمنح غيرهم إلا هم. هذه من اعتقادات فاسدة عندهم، أو اعتقاد أن الله عز وجل حاله في خلقه الحلولية ووحدة الوجود، وأن كل شيء يراه هو الله عز وجل والعياذ بالله. أو من اعتقادات الكفرية أن هذا الغالي أو المدركين أو الأقطاب يرى بعضهم أنه تسقط عنه التكاليف الإلهية، فلا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله عز وجل والعياذ بالله، وهذه كلها كفرية. كذلك من أنواع الردة، كذلك من ظاهر المشركين وعانهم على المسلمين، كمن أعان الكفار على شيء يهدم الإسلام أو يضعفه، وأن ينصرهم على الإسلام وأهله حبا لهم، أي حبا للكفار وبغضا للمسلمين، وإعجابا بدين الكفار وكرها لدين الإسلام، فإن هذا التعاون يعتبر مع الكفار يعتبر كفر والعياذ بالله. أما التعاون مع الكفار غير المحاربين أو في أمور دنيوية كالبيع والزراعة أو محاربة الإرهاب أو محاربة المخدرات وأنواع الفساد، فهذا لا شيء فيه. كذلك من ظاهر المشركين وعانوا على المسلمين، وغير ذلك من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة، من ذلك تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصلح مما جاءت به الشريعة الإسلامية وأنها مساوية لله. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله يراه فاعله على أنه مثل شريعة الإسلام أو أفضل الحكم بشريعة الحكم بشريعة الإسلام، فهذا كفر. أما إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل لهوى في نفسه أو لأمر دنيوي ويعتقد في نفسه أن الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل من الحكم بغيرها من القوانين الوضعية، فهذا لا يعتبر كفرا. ثم قالوا على هذا فإنه يمكن حصر الأمور التي تحصل به الردة فيما يلي، أولا القول كما سب الله تعالى أو رسوله أو الملائكة أو ادعى النبوة أو ادعى علم الغيب وكذا الشرك بالله تعالى، فهذه من أنواع الردة. ومن أنواع الردة بالفعل الثانية الفعل كالسجود للصنم والقبر ونحو ذلك، أو إلقاء المصحف أي عمدا، أو تعمد امتهانه، أو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وغير ذلك، يعني بقصد نصرة دين الكفر على دين الإسلام ومحبة للكفار على محبته للإسلام، هذا يعتبر هذه المظاهرة المقصود بها في هنا، ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وغير ذلك. كذلك من أنواع الردة عن الإسلام ردة بالاعتقاد، ثالث الاعتقاد مثل اعتقاد الشريك لله تعالى، فإذا اعتقد الشخص أن هناك إله مع الله يجوز أن يعبد فهذا يعتبر من الرد عن الإسلام، أو أن الله عز وجل له صاحبة زوجة أو له ولد، أو اعتقد أن حل الزنا أو الخمر، أو اعتقاد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر كفر ورد عن الإسلام. رابعا من أنواع الرد عن الإسلام الشك، كفر الشك، كان يشك في حرمة ما أجمع على حله، كحل بهي أنواع لحوم بهيمة الأنعام المذكاة ذكاة شرعية، أو حل ما أجمع حرمته أي من الخمر والسرقة ونحو ذلك، فهذه إذا شك في حل ما أحله الله وتحريم ما حرمه الله فإن هذا يعتبر من الكفر مخرج من الإسلام، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين، فالمسلم الذي يعيش بين مجتمعات إسلامية فلا يسعه أن يجهل مثل هذه الأشياء التي في دينه وعليها قومه. أما إذا كان الإنسان في بيئة شركية كلهم كفار والعياذ بالله، في مجتمع كافر وبعيد عن الإسلام وبعيد عن الإعلام ولا يعرف عن شيء عن الإسلام، فهذه ذكر أهل العلم فيها كلام. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالردة، أولا المكره إذا نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فإنه لا يحكم بارتداده، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو قال إنسان قولا أو فعل فعلا كفرا وكان مكرها لذلك فإنه لا يعتبر مرتدا، وذلك لقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه حين أخذه المشركون وأنهم لن يتركوه حتى يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر آلهتهم أي لات العزة بخير، ثم تركوه بعد أن أثنى على آلهتهم وسب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، أي وقع في أمر عظيم وهو الكفر. يقول ما تركت أي من هؤلاء القوم حتى نلت منك أي سببتك يا رسول الله وذكرت آلهتهم أي بخير. فقال كيف تجد قلبك يعني وأنت تفعل هذه الأشياء وتقولها الأشياء الكفرية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، يعني قال الكفر هو مؤمن وفعل الكفر وهو مؤمن، وإنما فعل ذلك إكراها، قال مطمئنا بالإيمان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا أي إلى أن تقول كفرا أو تفعل كفرا بإكراه فعد إلى الكفر، أي لقول الكفر وفعل الكفر لكونك مكرها، قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والحديث رواه الحاكم في مستدركه، قال صحيح الإسناد وافقه الذهبي، وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه إسناده صحيح. ثانيا من الأحكام المتعلقة بالردة المرتد يستتاب، أي الذي وقع في الكفر وقبض من رجال الأمن فإنه يطلب منه التوبة يستتاب 3 أيام، ف فإن تاب خلال الثلاث الأيام وإلا يقتله ولي الأمر إذا رأى ذلك قتله وقتله للإمام ونائبه كما مضى بيانه. ودليله حديث عمر بن السابق رضي الله عنه: فهلا حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستثبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني. ثالثا: المرتد يمنع من التصرف في ماله، فإن أسلم مكن من التصرف فيه، وإن مات على ردته أي على كفره أو قتل مرتدا فماله فيء لبيت مال المسلمين، يعود ماله إلى بيت مال المسلمين لأنه لا وارث له، يعني لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أبيه إذا مات كافرا، وكذلك الأب لا يجوز له أن يأخذ من مال ابنه إذا مات كافرا ومسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر وللكافر المسلم، متفق عليه. فيرجع المال إلى بيت مال المسلمين، لأن المسلم يقولون لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرث أحدا من الكفار، لأنه لا يقر على ردته، لأنه لا يقر على ردته. رابعا: المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه، من قال كفرا أو فعل كفرا أو اعتقد كفرا أو شك وقع في شك مما يجعله كافرا، فإنه إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته والعياذ بالله. خامسا: تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، يعني ينطق الشهادتين بعد أن يقع في الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس أي الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث خرج البخاري ومسلم. ومن كانت ردته بسبب جحود شيء من أمور الدين فتوبته إلى جانب الإتيان بالشهادتين إقراره بما جحد أو أنكر، أي يقول الصلاة واجبة وصيام رمضان واجب والحج واجب والزكاة واجبة والزنا حرام ونحو ذلك. فتوبته إلى جانب الإتيان بالشهادتين إقراره بما جحد وأنكر ورجوعه عما كفر به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 121 من دروس كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عداد نخبة من العلماء، قامت بطباعته مجمع الملك فهد، طباعة المصحف الشريف بالأمانة العامة للشؤون العلمية بالمدينة النبوية. صرنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند الباب الثامن من كتاب الحدود. فهذا الكتاب فيه ثمانة أبواب: الباب الأول تعريف الحدود مشروعيتها والحكمة منها، والباب الثاني في حد الزنا وفيه مسائل، والباب الثالث الحديث عن حد القذف وفيه مسائل، الباب الرابع تحدثنا معكم فيه عن حد شارب الخمر وفيه مسائل، والباب الخامس تحدثنا عن حد السرقة، والباب السادس تحدثنا فيه عن التعزير، والباب السابع تحدثنا فيه عن حد الحرابة. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 14 من شهر ذي القعدة عام 1443، تحدث معكم فيه عن باب الثامن في الردة وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها الردة وشروطها وحكم المرتد. أولا تعرف الردة، الردة في اللغة الرجوع عن الشيء، ومنه الرجوع عن الإسلام. رددت الشيء، وفي الشيء أي رجعت عنه. وفي الاصطلاح معنى الردة الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. فالكفر بعد الإسلام بنطق أي باللسان، كمن يسب الله والعياذ بالله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو الملائكة، أو يدعي بلسانه أنه نبي، فهذه ردة بالقول. ثانيا ردة باعتقاد، وسيأتي الحديث عنها، كاعتقاد شريك مع الله عز وجل في الربوبية أو في الألوهية أو في الإسماء، في الأسماء والصفات، ويعتقد أن الزنا حلال أو أن الربا حلال أو أن الصلاة المفروضة غير واجبة، هذا كفر أكبر خي من الإسلام. الثالث من أنواع الكفر بعد الإسلام كفر عن طريق الشك، وذلك كمن يشك في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي، أو يشك في وجود الله عز وجل، أو يشك في وجود الملائكة أو الأنبياء أو أنهم أنبياء، أو كمن يشك في حصول اليوم الآخر. هذه من الأشياء التي يكفر الإنسان بالشك فيها. أو يكون الرد عن الإسلام بالفعل، كمن يعبد الأصنام أو الأوثان بشتى صورها وأنواعها، ومن يذبح لها أو يستغيث بها من استغاثة شركية، أو من أمثلتها الفعل كمن يبول المصحف أو يجعله نعلا والعياذ بالله، وكذلك من يترك الصلاة عمدا، الصلاة المفروضة عمدا، هذا يعتبر من الكفر المخرج من الإسلام. أو من يعتقد أن الأديان المحرفة من يهودية ونصرانية أنها صحيحة ويجوز العمل بها واعتقاد والدخول فيها، وأنه يجوز الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من الردة عن الإسلام والتي فيها كفر. ثانيا شروطها، أما شروطها أي متى يكون الإنسان مرتدا عن الإسلام، إذا كان عاقلا ومميزا ومختارا. وهذه ما يعبر عنها أن الإنسان يقع في الكفر إلا بشروط وانتفاء موانع. فمن الشروط التي إذا انطبقت على الشخص يعتبر كافرا خاليا من الإسلام، إذا فعل الكفر وهو مكلف وهو بالغ وعاقل، وأيضا أن يكون عالما بأن هذا كفر فوقع فيه، كذلك أن يكون قاصدا ومتعمدا لفعل الكفر، كذلك أن يكون مختارا لفعله غير مكره، وأن ينتفي عنه الموانع وهي عدم التكليف والجهل والخطأ والتهويل والإكراه. ومن وقع في هذه الأشياء فإنه لا يحكم عليه بالكفر لوجود هذه الموانع، لذلك قالوا هنا فلا يحكم على مجنون لكونه غير عاقل إذا فعل الكفر أو شك أو وقع في الشك أو اعتقد أو نطق وهو مجنون، فإنه لا يكفر. أو صبي غير مميز، فإنه إذا كان غير مميز وقع في شيء من الكفر فإنه لا يعتبر كافرا. أو مكره وقع في شيء من الإكراه في شيء من الكفر فإنه لا يعتبر مرتدا عن الإسلام لكونه مكره فإذا وقعت منهم. وكما تقدم شروط تكفير الشخص لا يكفر المعين إلا أن يكون مكلفا وعالما وقاصدا ومختارا. وهناك ما ولا توجد موانع لتكفيره، وكذلك أن تبلغه الحجة وهو العلم بأن هذا كفر. ثالثا حكم المرتد أي عن الإسلام، أما حكمه في الدنيا فهو القتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري. ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس النفس بالنفس والثيب بالثيب والتارك لدين المفارق للجماعة أو المفارق لدينه التارك للجماعة، رواه البخاري. فهذه أدلة وجوب القتل المرتد بهذه الأدلة وغيرها. وينبغي يقولون وينبغي قبل القتل أي قبل أن يقتل هذا المرتد عن دينه أن يستتاب، أن يطلب منه التوبة من الكفر الذي وقع فيه ويدعى إلى الإسلام، وأن يضيق عليه ويحبس 3 أيام، لعله في 3 أيام يراجع نفسه ويعود للإسلام، فإن تاب أي من الكفر وإلا قتل ردة. في حديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد، وقال معاذ رضي الله عنه لأبي موسى لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، أي هذا اليهودي الذي أسلم ثم ارتد أي رجع إلى اليهودية. يقول معاذ لا أنزل عن دابتي حتى يقتل، فقتل ذلك اليهودي بعد أن كان مسلما. وفي رواية وكان قد استتيب قبل ذلك، يطلب منه التوبة من هذه الردة التي وقع فيها. والحديث أخرجه أبو داود وقال حافظ بن حجر في الفتح. ولقول عمر رضي الله عنه لما بلغه أن رجلا كفر بعد إسلامه فضربت عنقه قبل أن يستتاب أي يطلب منه التوبة، فهل لا يقول عمر رضي الله عنه، يقول فهل لا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا وستبتموه أي طلبتم منه التوبة من هذا الكفر لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، فكان منكرا يعني على أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين قتلوه قبل أن يستتاب 3 أيام، وقال لهم اللهم إني لم أحضر، يعني لم يحضر هذا الحد ولم أرضى أي بذلك إذ بلغني. وهذا كالاستنكار منه رضي الله عنه لعدم استتابته وحبسه 3 أيام حتى يراجع نفسه. ولذلك تارك الصلاة مثلا يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. وقالوا والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه، يعني هو الذي يسمح به قتل هذا الشخص الإمام ولي الأمر أو نوابه في كل بلد بعد حكم القضاء الشرعي على ردته، لأنه حق لله تعالى فيكون إلى ولي الأمر. ولا يقتل الصبي ولا يقتل الصبي المميز ولو قيل بصحة ردته حتى يبلغ، كما تقدم أنه لا يقتل المرتد إلا إذا كان عاقلا بالغا، إذا كان غير بالغ وغير عاقل فإنه لا يقتل حتى لو وقع في الكفر، كذلك لا بد أن يكون مختار الفعل الكفر. وأما حكمه في الدنيا القتل أي المرتد، وأما حكمه في الآخرة فقد بينه الله تعالى في قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهو المرتد خالد مخلد في النار حاله كحال كفار الأصليين في العذاب والعياذ بالله. المسألة الثانية الأمور التي تحصل بها الردة، والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جدا أو هزلا أو استهزاء. فمتى وقع الإنسان في شيء من الكفر سواء كان جادا أو هازلا أو مستهزيا فإنه يكفر والعياذ بالله. فلنتب جميعا أيها الإخوة من كل مزح فيه كفر أو استهزاء فيه كفر، لأن هذا حاصل والعياذ بالله، صلى الله تعالى في العافية. والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جدا أو هزلا أو استهزاء كالشرك بجميع أنواعه. هنا لا يقصد أنواعه، منه الشرك الأصغر، فإن الشرك الأصغر لا يدخل في الردة، وإنما نقصد به الشرك الأكبر. والشرك الأكبر أنواع: الشرك في ذات الله تعالى ما يسمى بشرك الربوبية، كادعي أن هناك خالقا غير الله أو مميتا للخلق غير الله، أو أن هناك نافعا أو ضارا غير الله، أو أن هناك رازقا غير الله، أو أن هناك مالكا للكون غير الله عز وجل، فهذا يعتبر من الشرك في ذات الله أو الشرك في الربوبية. وهذا ينقسم قالوا إلى شرك التعطيل أو شرك التمثيل، أن يشبه المخلوق بالخالق في أفعال الله تعالى، فهذا من الشرك في الربوبية، أو أن يعطل الله عز وجل عن الخلق والرزق وينسب إلى المخلوق، وهذا شرك في الربوبية أيضا. النوع الثاني الشرك في أسماء الله تعالى وصفاته، وهو نوعان: التعطيل الكلي لأسماء الله تعالى وصفاته، كالجهمية الذين أنكروا أسماء الله تعالى وصفاته جميعا، أو التعطيل الجزئي كالمعتزلة الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء دون الصفات، سميع بلا سمع بصير بلا بصر، أو كالأشاعر الذين أثبتوا لله تعالى الأسماء وسبعا من الصفات وبقيتها أولوها بغير على غير التأويل الصحيح. هذا يسمى تعطيل جزئي. فالنوع الثاني الشرك في أسماء الله تعالى وصفاته، والنوع الأول الشرك في ذات الله والشرك في ربوبية الله تعالى، الثالث الشرك في ألوهية الله تعالى أو في أفعال الله عز وجل أو الشرك في العبادة، فهذا من الشرك الأكبر مخرجون الإسلام، كالشرك في المحبة فأن يحب المخلوق كحبه لله وأشد، ويحب المعبودات الباطلة كحبه لله عز وجل وأشد، وشرك الخوف كأن يخاف من غير الله تعالى أشد من خوفه من الله عز وجل، والثالث الشرك في الرجاء فيرجو هذا المخلوق أكثر من رجائه في الله تعالى أو مساوي لرجائه لله عز وجل. فهذه أنواع الشرك بالله تعالى المخرجة من الإسلام: الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جدا أو هزلا أو استهزاء كالشرك بالله بجميع أنواعه وجحود الصلاة وغيرها، بمعنى أن يعتقد الشخص على أن الصلاة المفروضة أو الفجر أو العصر أو المغرب ونحوها هذه ليست واجبة، أو يعتقد أن صيام رمضان غير واجب أو الحج غير واجب، فهذا يخرج به صاحبه من الإسلام ولو فعله. كذلك من أنواع الردة وسب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر أيضا، وجحود القرآن كله أو بعضه، إنكار القرآن كله أو إنكار بعض السور منه وأنها ليست من كلام الله، فهذا يعتبر من الكفر المخرج من الإسلام. ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية الذين عندهم كفريات، ومنها أنهم يعتقدون بعضهم وهم المدركين أو الأقطاب أنهم يتلقون الوحي من الله تعالى مباشرة، فيقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، ويستمدون المعارف من الله رأسا، لأن الله منحهم القدرة لم يمنح غيرهم إلا هم. هذه من اعتقادات فاسدة عندهم، أو اعتقاد أن الله عز وجل حاله في خلقه الحلولية ووحدة الوجود، وأن كل شيء يراه هو الله عز وجل والعياذ بالله. أو من اعتقادات الكفرية أن هذا الغالي أو المدركين أو الأقطاب يرى بعضهم أنه تسقط عنه التكاليف الإلهية، فلا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله عز وجل والعياذ بالله، وهذه كلها كفرية. كذلك من أنواع الردة، كذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، كمن أعان الكفار على شيء يهدم الإسلام أو يضعفه، وأن ينصرهم على الإسلام وأهله حبا لهم، أي حبا للكفار وبغضا للمسلمين، وإعجابا بدين الكفار وكرها لدين الإسلام، فإن هذا التعاون يعتبر مع الكفار يعتبر كفر والعياذ بالله. أما التعاون مع الكفار غير المحاربين أو في أمور دنيوية كالبيع والزراعة أو محاربة الإرهاب أو محاربة المخدرات وأنواع الفساد، فهذا لا شيء فيه. كذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين، وغير ذلك من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة، من ذلك تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصلح مما جاءت به الشريعة الإسلامية وأنها مساوية لله. فإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله يراه فاعله على أنه مثل شريعة الإسلام أو أفضل الحكم بشريعة الإسلام، فهذا كفر. أما إذا حكم الحاكم غير ما أنزل الله عز وجل لهوى في نفسه أو لأمر دنيوي، ويعتقد في نفسه أن الحكم بالشريعة الإسلامية أفضل من الحكم بغيرها من القوانين الوضعية، فهذا لا يعتبر كفرا. ثم قالوا على هذا فإنه يمكن حصر الأمور التي تحصل به الردة فيما يلي: أولا القول كما سب الله تعالى أو رسوله أو الملائكة أو ادعى النبوة أو ادعى علم الغيب، وكذا الشرك بالله تعالى، فهذه من أنواع الردة. ومن أنواع الردة بالفعل الثانية الفعل كالسجود للصنم والقبر ونحو ذلك، أو إلقاء المصحف أي عمدا، أو تعمد امتهانه، أو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وغير ذلك، يعني بقصد نصرة دين الكفر على دين الإسلام ومحبة للكفار على محبته للإسلام، فهذا يعتبر هذه المظاهرة المقصود بها في هنا، ومظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين وغير ذلك. كذلك من أنواع الردة عن الإسلام ردة بالاعتقاد، ثالث الاعتقاد مثل اعتقاد الشريك لله تعالى، فإذا اعتقد الشخص أن هناك إله مع الله يجوز أن يعبد، فهذا يعتبر من الرد عن الإسلام، أو أن الله عز وجل له صاحبة زوجة أو له ولد، أو اعتقد أن حل الزنا أو الخمر، أو اعتقاد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر كفر ورد عن الإسلام. رابعا من أنواع الرد عن الإسلام الشك، كفر الشك، كان يشك في حرمة ما أجمع على حله، كحل بهي أنواع لحوم بهيمة الأنعام المذكاة ذكاة شرعية، أو حل ما أجمع حرمته أي من الخمر والسرقة ونحو ذلك، فهذه إذا شك في حل ما أحله الله وتحريم ما حرمه الله فإن هذا يعتبر من الكفر مخرج من الإسلام، ومثله لا يجهله لكونه نشأ بين المسلمين. فالمسلم الذي يعيش بين المجتمعات الإسلامية فلا يسعه أن يجهل مثل هذه الأشياء التي في دينه وعليها قومه. أما إذا كان الإنسان في بيئة شركية كلهم كفار والعياذ بالله في مجتمع كافر وبعيد عن الإسلام وبعيد عن الإعلام ولا يعرف عن شيء عن الإسلام، فهذه ذكر أهل العلم فيها كلام. المسألة الثالثة الأحكام المتعلقة بالردة. أولا المكره إذا نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فإنه لا يحكم بارتداده لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو قال إنسان قولا أو فعل فعلا كفرا وكان مكرها لذلك فإنه لا يعتبر مرتدا، وذلك لقصة عمار بن ياسر رضي الله عنه حين أخذه المشركون وأنهم لن يتركوه حتى يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر آلهتهم أي لات العزة بخير، ثم تركوه بعد أن أثنى على آلهتهم وسب النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله، أي وقع في أمر عظيم وهو الكفر. يقول ما تركت أي من هؤلاء القوم حتى نلت منك أي سببتك يا رسول الله وذكرت آلهتهم أي بخير. فقال كيف تجد قلبك يعني وأنت تفعل هذه الأشياء وتقولها الأشياء الكفرية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان، يعني قال الكفر وهو مؤمن وفعل الكفر وهو مؤمن وإنما فعل ذلك إكراها، قال مطمئنا بالإيمان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا أي إلى أن تقول كفرا أو تفعل كفرا بإكراه فعد إلى الكفر، أي لقول الكفر وفعل الكفر لكونك مكرها. قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والحديث رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد وافقه الذهبي وقال ابن كثير في إرشاد الفقيه إسناده صحيح. ثانيا من الأحكام المتعلقة بالردة المرتد يستتاب، أي الذي وقع في الكفر وقبض من رجال الأمن فإنه يطلب منه التوبة يستتاب 3 أيام، فإن تاب خلال 3 أيام وإلا يقتله ولي الأمر إذا رأى ذلك، وقتله للإمام ونائبه كما مضى بيانه. ودليله حديث عمر بن السابق رضي الله عنه فهلا حبستموه 3 فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر ربه، اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني. ثالثا المرتد يمنع من التصرف في ماله، فإن أسلم مكن من التصرف فيه، وإن مات على ردته أي على كفره أو قتل مرتدا فماله فيء لبيت مال المسلمين، يعود ماله إلى بيت مال المسلمين لأنه لا وارث له، يعني لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أبي إذا مات كافرا، وكذلك الأب لا يجوز له أن يأخذ من مال ابنه إذا مات كافرا وهو مسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وللكافر المسلم متفق عليه، فيرجع المال إلى بيت مال المسلمين، لأن المسلم يقولون لأن المسلم لا يرث الكافر ولا يرث أحدا من الكفار لأنه لا يقر على ردته، لأنه لا يقر على ردته. رابعا المرتد لا يغسل ولا يصلى عليه، من قال كفرا أو فعل كفرا أو اعتقد كفرا أو شك وقع في شك مما يجعله كافرا فإنه إذا مات لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين إذا قتل على ردته والعياذ بالله. خامسا تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، تحصل توبة المرتد بإتيانه بالشهادتين، يعني ينطق الشهادتين بعد أن يقع في الكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس أي الكفار حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث خرج البخاري ومسلم. ومن كانت ردته بسبب جحود شيء من أمور الدين فتوبته إلى جانب الإتيان بالشهادتين إقراره بما جحد أو أنكر، أي يقول الصلاة واجبة وصيام رمضان واجب والحج واجب والزكاة واجبة والزنا حرام ونحو ذلك. فتوبته إلى جانب الإتيان بالشهادتين إقراره بما جحد وأنكر ورجوعه عما كفر به. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.